بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل، منها أن يشترط المشتري على البائع عملا يعمله في السلعة، ما الحكم فيه؟ إذا كان الشرط لا يخالف الشرع يكون جائزا. في عموم حديث ما كان مشرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، المسلمون على شروطهم. إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يهب ذلك ولا يبيعه، لك محمد اشترط عليه أنه ما يبيع هذا الشيء، يبيعه لكن بشرط أن لا يبيعه وأن لا يهبه وأن لا يعطي أحد، ليس له ذلك أنه قد ملك بالبيع، فهل هناك صور قد يمكن؟ إذا كان هناك غرض صحيح يوافق الشر فلا بأس، كان يقول أبيعك بيتي بشرط أن لا تبيعه لرافضي أو لا تبيعه لهؤلاء القبوريين، كان يكون بيته جوار قبة من القباب، هذا الشرط صحيح، وبشرط أن لا تأجره لمفسد ما أشبه ذلك. لا قال أبيعك هذه السلعة بشرط إذا أردت أن تبيعها مني بالسعر الذي ستجده، جائز لأنه غرض صحيح لا ينافي الأدلة الشرعية. نقول ما هو البيع الصوري؟ أي بيع بالصورة فقط وهو في الحقيقة ليس بيعا، لأنه إما أن يكون غير مراد من البائع والمشتري أو من أحدهما، مثال ما تقدم معنا في بيع التلجئة، من يذكره؟ الذي يخاف من السلطان فيتفق مع شخص، أو يخاف من ظالم فيتفق مع شخص أنه يبيعه له، هذا في الصورة، وما في حقيقة الأمر فليس بيعا. وأيضا ما يسمعه بعض البنوك الربوية، يذهب ويشتري السيارة من التاجر، هو لا يريد السيارة، يذهب مع المستدين إلى المعرض، يقول أي سيارة تختاره، يقول هذه، قل خلاص سيأخذها بالسعر ويعطي صاحب المعرض ويسجلها على المستدين بأكثر من ذلك، فالبنك في هذه الصورة ليس مشتريا في الحقيقة ومجرد في الصورة فقط، وإلا فهو ماذا؟ واسطة، محلل، لم يرد الشراء حقيقة، هذا حيلة على الربا. طيب لحظة، يقول اشتريت من طالب علم مخطوطة واشترط علي أن لا أبيعها، ثم استغنيت عنها وجاء طالب علم آخر بحاجة إليها، فهل يجوز لي أن أبيعها له؟ هذا شرطنا في الأدلة الشرعية من نشر العلم، فالشرط باطل، نشر العلم، من سئل عن علم فكتم أرجم الله يوم القيامة بلجام منه، فالشرط باطل ولك أن تبيعها. الله المستعان. يقول الآخر اشترط البائع على المشتري أن لا يبيع ذلك المشترى أبدا، أبيعك بشرط أن لا تبيعه أبدا، أما شرط باطل لأن المملوك صار ملكا له، ليس لأحد أن يحصره عليه، وإلا فما فائدة تملكه؟ تقدم إذا كان له غرض صحيح بذلك فلا بأس، لكن مثل هذا الإطلاق يظهر أنه ليس له فيه غرض صحيح. يقول إذا اشترى شخص من آخر سلعة ثم تبين أنها مسروقة وجاء صاحبها يطالب بها، هل له أن يعطيه إياها أو يرفض تسليمها حتى يعطى ما دفع من مال؟ وعلى من يكون المال؟ على البائع، على صاحبها الأصلي؟ هذه مسألة تأتي معنا في باب الغصب. وخلاصة المسألة أنه إذا أثبت بالبينة أنها ملكه فهو أحق بها، يأخذها مباشرة، ما يحتاج إلى أن يتتبع من هو الذي باعها، لأنه وجد ما له بعينه. والذي غر هو الذي يتابع. أنت وجدت سيارتك عند هذا الرجل بالبينة فتأخذها مباشرة، وهو الذي خدع وبيع له شيء مسروق يتابع من غره ويرجع عليه. تقول مؤسسة تبيع الموظفين مواد على أن تأخذ المال بالتقسيط شهريا، فيذهب الموظف ويبيع هذا الكرت الذي يعطى له من المؤسسة أقل من الذي في الكرت، ولا يجوز بيع الشيء حتى يقبضه، فلان باع الشيء قبل قبضه، سيأتي معنا أن هذا لا يجوز. إذا رضي يقول أخ في الحالة المسروق بعضهم يحكم بالنصف، نصف يتحمل هذا ونصف يتحمل هذا، هذا صلح. إذا رضي صاحب الحق وصاحب العين بذلك فلا بأس، أما إذا لم يرضى فلا. يسأل سائل عن شرط أن يبيع أرضا يبنى بها بيت، فإذا غاب فترة زمنية ملك صاحب أخذ البيت، هذا الشرط باطل وما أظن فيه خلاف بين أهل العلم، أنه يشترط عليه أن لا تتغيب على البيت سنة، فإذا غبت فهو لي، ما أظن فيه خلاف أبدا، لأنه أخذ مال المسلم بغير حق، إن دماءكم ومالكم وأعراضكم عليكم حرام، فهذا الشرط باطل ولا تجد أحدا من أهل العلم أباحه. يقول ما حكم لو شرط عليه نسبة إذا باع البيت أعطيه نسبة من المال بالثلث أو الربع أو نسبة أقل من ذلك، يعني هذا أيضا الشرط يعني ينبغي تركه، فيه شبهة، فيه شبهة، فمن تقى الشبهات استبرأ دينه وعرضه، لأنه ربما يضطر إلى الموافقة على الشرط اضطرارا حتى يجد بيتا، ثم بعد ذلك ما تطيب نفسه بذلك. على كل قلنا في شبهة ولم نجزم بالتحريم من أجل الاستثناء، من استثنى شيئا مباحا معلوما، من باع شيئا واستثنى منفعة معلومة مباحة، فيه شبه من بعد بهذه الصورة، وهي ما تقدم معنا من باع بيتا واستثنى سكناها مدة معينة، فصار فيها شيء من الشبه بهذه الصورة، حيث أنه يستثني شيئا معلوما، أما تمثيل ذلك بالإجارة ففيه بعد. الإجارة مثلا يبيع الأرض ويقول إذا أجرت أو إذا بعت فلي نسبة كذا وكذا، يعني بعض يقول فيه كما لو أجر الأرض، وفي الحقيقة فيه خلاف، الإجارة لا يملكه العين، الإجارة لا يملكه العين، إنما يأجره المنفعة فقط، وهذه الصورة هي من لا تدخل في الإجارة، لأنه قد ملكه العين وكتب له بها عقد وأباح له أن يتصرف فيها ويبيع، إنما استثنى جزءا، ففيه شبه باستثناء شيء معلوم وليس شبيها به بالكلية، لكن فيه شيء من الشبه، إذا قلنا ما يخلو من الشبهة، دع ما يريبك لا ما لا يريبك. الله المستعان. بعضها الأرض مجانا، يعني هذا يعني أهون من الأولى، يقول الأخ بعضه يعطيه أرض مجانا يقول له ابني لك به، لكن إذا بعت فلي نسبة كذا وكذا، يملكه الأرض أو فقط يبني له بها ويكونوا مشتركين، يملكه، يكون تمليك مقيد، تمليك مقيد، فهو أولى من مسألة البيع، أخف من مسألة البيع. الله أعلم. لا يبطل الشرط. يعني يقول الأخ الذي يشترط أنه إذا باع إذا تغيب عن البيت كذا وكذا فهو باطل. نعم فهو له الشرط باطل. يبطل هل يبطل البيع بذلك أو لا؟ متعلق بثمن السلعة، إن كان هو نفس السلعة نفس الثمن الذي يباع بها فالشرط باطل والبيع صحيح. وأما إن كان نقص في السعر أو في الثمن فلا بد من تراضي الطرفين مرة أخرى بعقد جديد. والله أعلم. يعقدون عقدا جديدا بتراضي الطرفين. طيب بقيت الأوراق نجعلها إلى غد حتى نأخذ درسنا إن شاء الله. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الحادية عشرة، هل يجوز البيع إذا علق بشرط مستقبل؟ كان يقول أبيعك كذا على أن يرضى أخي، أو بعتك كذا على أن تجيئني بكذا. قال فأكثر أهل العلم على منع البيع المعلق بشرط في المستقبل، ويقولون ببطلانه لأن من شرط البيع أن يكون منجزا. وأن يقولون سيتفرقون وما قد علم هل تم البيع أو ما تم، لكن هذا لا يضر على الصحيح. قال وعن أحمد وعن أحمد جواز ذلك، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم. قال علامة العثيمين رحمه الله: والصحيح أن البيع المعلق جائز، وأنه لا بأس أن يقول بعتك إن جئتني بكذا، لكن بشرط أن يحدد أجلا أعلى. ما معنى أجلا أعلى؟ يعني يحدد نعم أجلا ما يتجاوز، يعني أعلى مدة، أعلى مدة إلى متى. وأقول الراجح الجواز لعدم وجود المانع بشرط أن يحددوا فترة سؤال الأخ ومعرفة رضاه. والله أعلم. مسألة واضحة، يعني هذا يحصل كثيرا ويحتاجه الناس، أبيع كذا إذا رضي والدي به أو رضي أخي بذلك، فيكون معلقا بالرضا، إذا حصل الرضا تم البيع. قال المسألة الثانية عشرة، إذا قال البائع أبيعك السلعة الفلانية على أن تأتيني بالثمن إلى 5 أيام وإلا فلا بيع بيننا، لأن هذا باعه بشرط أن يقبض الثمن إلى هذه المدة، هل له شرطه في هذا إذا تأخر؟ نعم له شرطه، ما فيه مخالفة للأدلة الشرعية. قال مذهب الشافعية البطلان، أي بطلان الشرط، لأنه في معنى تعليق البيع فلا يصح، وقول زفر. وقال مالك وأبو ثور وأبو حنيفة: إن كان الوقت إلى 3 أيام صح البيع وإلا فلا. وحكى ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق أنه يصح البيع والشرط، وهذا القول والراجح وظاهر اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله، لأن التعليق في هذه المسألة تعليق للفسخ وليس تعليقا للعقد، وقد تقدم جواز تعليق العقد فضلا عن تعليق الفسخ. فجاز التعليق لأن الفسخ أوسع من العقد، فلهذا جاز تعليقه بخلاف العقد، بخلاف العقد عند من منعه. وإلا في الصحيح أيضا هو أنه يجوز تعليق العقد أيضا كما في المسألة السابقة. ماذا؟ أبيعك السلعة الفلانية على كلا الحالين، يعني قد يحجز البائع السلعة عنده، يقول ما سأسلمك حتى تأتيني بالمال، وقد يعطيه وقد يعطيه ويشترط علي إذا لم تأتيني فسأخذ سلعتي. كلا الحالين له أن يأخذها. قال المسألة الثالثة عشرة، إذا قال البائع للمشتري بعتك كذا على أن تبرئني من العيوب المجهولة، يعني إذا ظهر عيب لا أتحمله ولا يخصم من المال. وقول من العيوب المجهولة أي ما لم يطلع عليه البائع. الجمهور على أنه لا يصح الشرط ولا يبرأ من العيوب، وهو الأشهر في مذهب الحنابلة وقول الشافعي، وهو قول إبراهيم والحكم وحماد وعطاء والحسن وإسحاق وغيرهم، وهو مذهب الظاهرية. عن أحمد رواية أنه يبرأ، يعني ما يلزم بالعيب الذي ظهر، أنه باع عبده وهو لا يعلم، أو باع سيارته ولا يعلم ذلك العيب. وعن أحمد رواية أنه يبرأ، ومذهب مالك، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كذلك ابن القيم رحمه الله، وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه باع عبدا بالبراءة، باع عبدا بالبراءة بأنه بريء من العيوب الذي المجهول، إذا ظهر عيب فهو بريء من ذلك. وأقره عثمان، أخرجه مالك بإسناد صحيح. ونعم، وفي القصة أن عبد الله بن عمر باع العبد ب800 درهم، جاء في بعض الطرق أنها لزيد بن ثابت، فبعد ذلك ظهر فيه مرض، مرض العبد، فأراد أن يعيده زيد بن ثابت، وكان قد اشترط ابن عمر أنه البراءة، البراءة من مما ظهر من عيب، فاختصم إلى عثمان رضي الله عنه، فقال، فأمر عثمان عبد الله بن عمر أن يحلف هل كان يعلم بالعيب أم لا، فأبى عبد الله بن عمر أن يحلف، ورأى أنه يفسخ البيع، فسخ البيع، ثم شفي العبد وباعه بـ1500 درهم، أكثر من ذلك. الشاهد أن عثمان طالبه بماذا؟ باليمين، هل علم بالعيب أم لم يعلم؟ دل على أن الحكم يختلف، دل على أن حكم يختلف، بمعنى أنه لو علم البيع، لو علم بالعيب كان يلزمه بالعود بالفسخ، ولو لم يعلم مفهوم أنه ما كان سيلزمه بذلك، وإلا فما الفائدة من مطالبته باليمين؟ وأيضا عبد الله بن عمر من الصحابة وقد باع بذلك، وقبل زيد بن ثابت ذلك وهو صحابي أيضا. طيب، حصل خطأ عند قولي تبرئني، الهمزة على نبرة لأن الراء مكسورة، اشترط البراءة وجعل له خيار، ما في إشكال، يعني قال له خذ لك خيار شهر نصف شهر، لكن مع براءة من العهدة، براءة العهدة، الظاهر ما عاد يلزم إلا إذا كان العيب معلوم. والأفضل في هذا أنه من أقال نادما أقال الله عثرته، وإذا كانت السلعة معيبة عندك فينبغي أن ماذا؟ أن يقيل، لكن كونه قد وافق تبرئني من العيوب، إذا من عيب إذا ظهر قال أبرئك، وافق، والبائع أيضا لا يعلم عيبا وكتم، له منه اليمين أنه لم يعلم بالعيب، ويستطيع أن يفحص تلك عند أهل الخبرة، سيارة أو حيوانا أو ما أشبه ذلك عند أهل الخبرة يروه، ويستطيع أن يأخذ فترة في ذلك يراها السلعة ويفحصه. هذا كله فيما إذا لم يعلم البائع بالعيب، أما إذا علم وجب البيان، ووجب الرد أيضا والفسخ إلا أن يرضى المشتري. قال: قلت هذا القول الصواب، وترجيح الشيخ العثيمين رحمه الله تنبيه، هذه المسألة مفروضة فيما إذا لم يعلم البائع بالعيب، أما إذا علم بعيب فالواجب بيانه، والله أعلم، البيعان بالخيار، إذا أن قال فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعه. قال: مسألة 14، إن باع أرضا أو دارا على أنه 10 أذرع، فبان أحد عشر ذراعا أو 9 أذرع، يعني الآن باعوا على أنها 10 درهم، على أن الأرض، على أن الدار 10 درهم. فتبين أنه أكثر أو تبين أنه أقل، ما الحكم في الزيادة أو في النقص؟ الزيادة أولا، إذا في حالة الزيادة يعني البائع إن أحب أن يتركها وإلا فله الفسق، لأنه باع على أنها على ذلك القدر، أو يأخذ فارق الثمن. طيب العكس كذلك، الخيار للمشتري بين الفسق أو الإمضاء والتنعم والمسامحة أو فارق السعر. قال إذا تراضي في زيادة على أن يترك البائع مجانا أو يشتريها المشتري بالثمن صح البيع على الصحيح. هذا الصحيح من قول أهل العلم ولا إشكال. وكذلك في النقص، إذا تراضي بأن يأخذ المشتري الأرض أو الدار ناقصة ويترك الثمن للبائع أو يرد البائع قيمة الناقص صح البيع ولا إشكال أيضا. أما إذا اختلف فللبائع الفسخ في مسألة الزيادة دون النقص، وللمشتري الفسخ في النقص دون الزيادة، وهذا هو الراجح في هذه المسألة وفيها خلاف. تنبيه، إذا كان المبيع طعاما فباعه صبرا على أنها 50 كيلو فبانت أنها 40 أو بانت أنها 60، فلا إشكالها هنا لأنها إن كانت زائدة أخذت الزيادة ولا ضرر على المشتري، وإن كانت ناقصة وفاه البائع من جنس ذلك الطعام، لأن هذه الأشياء استطاع فصل الزيادة فيها ويستطاع الإضافة، بخلاف الدار والأرض قد لا يستطاع. وفاه البائع من جنس ذلك الطعام، وإلا كان المشتري بالخيار بين أن يأخذها ويعطيه البائع قيمة النقص أو يترك السلعة كاملة والله أعلم. طيب نعيد قراءة الفائدة من أجل كلام الشيخ العثيمين أيضا. قال فائدة على حديث الباب، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في القواعد النورانية: كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، أي كتاب الله أحق من هذا الشرط وشرط الله أوثق منه، وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه بأن يكون المشروط مما حرمه الله تعالى. وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله فلم يخالف كتاب الله وشرطه، حتى يقال كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، فيكون المعنى من اشترط أمرا ليس في حكم الله ولا في كتابه بواسطة وبغير واسطة فهو باطل، لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه ويجب بالشرط. ولما لم يكن في كتاب الله أن الولاء لغير المعتق أبدا، كان هذا المشروط وهو ثبوت الولاء لغير المعتق شرطا ليس في كتاب الله. فانظر إلى المشروط إن كان أصلا أو حكما، فإن كان الله قد أباحه جاز اشتراطه وواجب، وإن كان الله لم يبحه لم يجز اشتراطه. فمضمون الحديث أن المشروط إذا لم يكن من الأفعال المباحة، أو يقال ليس في كتاب الله، أي ليس في كتاب الله إباحته. انتهى بتصرف يسير. قال علامة العثيمين رحمه الله في شرح البلوغ، قال أهل العلم: المراد بذلك ليس في كتاب الله حلها، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وبقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال: وهذا يدل على أن ما اشترطه الإنسان ثابت إلا إذا خالف شرط الله عز وجل بأن أحل حراما أو حرم حلالا. وقوله عليه الصلاة والسلام في كتاب الله المراد به القرآن، وحكم ما جاء في السنة كحكم ما جاء في القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أتيت الكتاب ومثله معه، فما جاء في السنة فهو كتاب الله. انتهى بتصرف يسير. نزيد نقرأ قليلا من الحديث الذي بعده. قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا تهب ولا تورث، يستمتع بها ما بداله، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك البيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. الآن أورده الحافظ موقوفا أو مرفوعا؟ أورده الحافظ موقوفا، ثم بين أنه قد جاء مرفوع، جاء مرفوعا وهو وهم. قال الراجح وقف أخرجه مالك البيهقي وإسناده صحيح موقوفا. قال البيهقي وغلط في بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو وهم لا يحل ذكره. قلت المرفوع أخرجه الدارقطني من طريق يونس، يونس بن محمد المؤدب عن عبد العزيز بن مسلم القسملي، ومن طريق عبد الله بن جعفر كلاهما عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به مرفوعا، وقد خالف يونس شيبان بن فروخ فرواه عن القسملي موقوفا، وخالف عبد الله بن جعفر مالك وإسماعيل بن جعفر وغيرهما فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به موقوفا. قال الدارقطني في العلل رحمه الله في العلل وهو الصواب، يعني وقفه على عمر. إذن عمر هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد. ما المقصود بأمهات الأولاد التي نهى عمر عن بيعها؟ إذا كان لها ولد، إذا كان لها ولد من سيدها تصير أم ولد لها، يعني السيد كان عنده أمة فولدت له، فولدت له صار نعم صارت أم ولد، تسمى أم ولد، إنها ولدت لسيدها. إذا كان لها ولد رقيق من قبل ملكها وعندها ولد من قبل، نعم ما تكون أم ولد، تسمى أمة ولها ولد، لا يجوز أن يفرق بينها وبين ابنها، مسألة أخرى ستأتي. إلا ماذا إذا كبر وصار رجلا، الله المستعان. قال عن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. روى النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. قال صحيح خرج النسائي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان كلهم من طريق ابن جريج. قال أخبرني أبو الزبير أنه سامع جابر بن عبد الله فذكره، وإسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الزبير بعضهم يصحح له وبعضهم يحسن له فلا بأس، هو على شرط مسلم والتصحيح له ليس ببعيد، لا سيما مع تصريحه، والله المستعان. طيب بقي ما يتعلق بالحديث جابر الآن، هل في تعارض مع أثر عمر؟ أثر عمر نهى عن بيع أمهات الأولاد، وأثر جابر قال كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حيا لا يرى بذلك بأسا. أيهما المرفوع؟ حديث جابر. حديث جابر هو الذي عليه الاعتماد، وقد حمل أثر عمر محملا جيدا. من يذكره؟ حمل محملا جيدا على إذا ما فرق بينه وبين ولدها، يعني نهى عن بيع أمهات الأولاد أي تفرق، تباع الأم وتفرق بينها وبين ابنها. قد جاء حديث سيأتي يصلح للتحسين، من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، سيأتي معنا إن شاء الله. قال ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم بيع أمهات الأولاد، وصح المنع من ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، جاء عن عائشة رضي الله عنهم، واستدل على ذلك بحديث عمر الذي في الباب وقد جاء مرفوعا ولا يصح، واستدل بحديث عباس مرفوعا أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر من، خرجه أحمد بن ماجه والدارقطني وغيرهم. وفي إسناد الحسين بن عبد الله العاشمي شديد الضعف. ما معنى فهي حرة عن دبر من؟ يعني بعد موته، ما ثبت الحديث ضعيف. واستدل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سريته أم إبراهيم أعتقها ولدها، أخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم وحديث ضعيف أيضا بإسناده أيضا الحسين بن عبد الله وشديد الضعف، ولعل التخليط منه جعله مرة نعم باللفظ الأول ومرة أخرى بهذا اللفظ. وفي بعض طرقه أيضا أبو بكر بن أبي سبرة متهم بالوضع وإلا بالوقف على عمر كما في الكبرى للبيهقي. وقد ادعي الإجماع على عدم جواز بيع أمهات الأولاد ولا يصح الإجماع، والخلاف مشهور، فقد ذهب قتادة وداود المزني والظاهرية إلى الجواز، وصح جواز ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم، هؤلاء الصحابة خالفوا في المسألة. حديث جابر الذي في الباب يدل على أن أيضا جابر كان يرى ذلك. واستدل القائلون بالجواز بحديث جابر الذي في الباب وبحديث أبي سعيد عند أحمد بلفظ كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إسناده زيد بن الحواري العمي وهو ضعيف، ولكنه صحيح بشاهده الذي قبله عن جابر رضي الله عنه. وقد أجاب الجمهور عن حديث جابر بالنسخ، هذا لا يستقيم، جابر يحدث به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان منسوخا لبين، والنسخ أيضا يحتاج إلى دليل وإلى متأخر ومتقدم وعلى عدم إمكان الجمع. وقد أجاب الجمهور عن حديث جابر بالنسخ، ومنهم من قال ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك. قال بعض لا سدد الله الصواب الله أعلم وجواز بيعها لصحة حديث جابر، وليس لمن منع من ذلك حديث صحيح صريح. وقد استدل الجمهور أيضا على المنع بحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أنهم أصابوا سبيا فرغبوا في بيعها وأصابتهم العزوبة فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، يعني قال كنا نصيب السبي فيرغبون في بيعها ويصابوا بالعزوبة فيسألوا عن العزل. ما وجه استنباط الجمهور في المنع؟ من أي وجه استدلوا بالحديث على المنع؟ أبو سعيد يقول كنا نصيب السبي فنريد بيعها وتصيبنا العزوبة فسألنا النبي عليه الصلاة والسلام عن العزل، من أي وجه استنبط الجمهور المنع؟ ده يا محمد يعني من حيث أنه إذا لم يعزل ربما حملت فتصير أم ولد فلا يستطيع بيعها، هذا استنباط الجمهور. لكن عارض حديث جابر وهو أصرح، فهل يمكن حمل الحديث على معنى آخر؟ يعني أن قد تصير أم ولد وهو لا يرغب في بيعها وقد صارت أم ولد، يعني ليس من باب التحريم، من باب هو نفسه لا يرغب بذلك، إذا صارت أم ولد فلا يرغب أن ماذا نعم فلا يرغب ببيعها، أو لا يرغب بأن تحمل له جارية، لا يرغب بولد من الجارية، فلها توجيهات أخرى. فقالوا أي الجمهور يستنبط من الحديث أن إذا حملت وصارت أم ولد فلا يجوز له بيعها، هذا يعني فيه نظر لاحتمالات أخرى، ولذلك تحرج الصحابة من ذلك وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، وهذا ليس بصريح في التحريم، بل غاية ما يستفاد منه أن الصحابة تحرجوا من حملها لأنه لا يريد بيعها وهي حامل منه، وربما أيضا سيتأخر حتى تضع ويكبر ولدها ثم يبيعها، وفي التأخر مشقة عليه. ولو سلم الجمهور استنباطهم لكان يدل على أنهم كانوا يكرهون بيعها، فلا يدل على أنهم كانوا يرون تحريم ذلك. تنبيه جواز بيع أمهات الأولاد مقيد بما إذا لم يفرق بينها وبين ولدها، كما سيأتي تقرير ذلك تحت حديث أبي أيوب رضي الله عنه. طيب الله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.